بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حيث أنزلت إلينا أفضل كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم وسلم وبارك صلاة وتسليما وبركة دائمة على نبيك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد، فهذا الدرس 62 من سلسلة الدروس العلمية العامة التي تلقى في الجامع الكبير ببريدة في هذه الليلة، ليلة 30 من ذي القعدة من سنة 1413 للهجرة، رسائل إلى الحجيج. والموضوع أيها الأحبة واسع، والمراجع له كثيرة جدا، ولهذا لا يفوتني في مطلع هذا الموضوع أن أشير إلى أن من أحب أن يستوفي هذا الموضوع من جوانبه ويطلع على أقوال العلماء وفتاويهم فإن الكتب بحمد الله ميسرة، وهناك رسائل كثيرة في هذا الباب. من أشهرها كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد طبع عشرات الطبعات، ومنها كتاب المنهج لمريد العمرة والحج لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومنها كتاب مناسك الحج وكتاب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، إضافة إلى فتاوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء وغيرها من الكتب والمراجع. أما حديثي إليكم في هذه الليلة سوف يكون في 10 نقاط: الأولى الحج في القرآن، الثانية أحاديث في الحج، الثالثة على سنن المرسلين، الرابعة صفة الحج والعمرة، الخامسة من أخطاء الحج، السادسة الحج والتوحيد والوحدة، السابعة آداب الحج، الثامنة الدعوة في الحج، التاسعة المرأة والحج، العاشرة الحج والسياسة. الحج في القرآن، ورد لفظ الحج، هذه هي القضية الأولى، ورد لفظ الحج ومستقاته في القرآن الكريم 12 مرة، فقد بيّن الله تعالى مواقيت الحج الزمنية بقوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمواقيت الزمنية للحج كما ذكر كثير من أهل العلم هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي المدة الزمنية التي إذا أوقع الإنسان فيها العمرة بنية التمتع ثم حج من العام نفسه أصبح متمتعا، وهو ما جاء ضمنا أيضا في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وفي موضع آخر ذكر الله تعالى الحج وأوجبه على الناس جميعا فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا قال بعض أهل العلم إن تارك الحج وهو قادر مستطيع كافر، لقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد روى سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح كما يقول السيوطي في الدر المنثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جيدة ولم يحج فليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقد جاء في معنى هذا آثارا عن عمر وابن عمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم كما عند الترمذي وغيره. ولا شك أن من ترك الحج لا يخشى عقابه ولا يرجو ثوابه أنه كافر، لأنه حينئذ لا يقر بوجوبه ولا يرى فرضيته. ولا شك أن من اعتقد أن الحج ليس بواجب فهو كافر حتى ولو حج ولبدا. وكذلك من ترك الحج استهانة به وتقليلا من شأنه فهو كافر، لأنه لا يعظم حرمات الله تعالى ولا يعتقد إجابه وإلزامه أيضا. أما من كان ينوي الحج ولكنه يؤخر ويصوف ويقول أحج العام أحج بعد العام حتى جاءه الأجل وهو لم يحج فليس داخلا في هذا. وإن كان الحزم أن يعجل الإنسان بالحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والحديث رواه أحمد، وكذلك روى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل. وفي سنده ضعف. ويشهد له أيضا حديث آخر عند أحمد وابن ماجه عن الفضل بن عباس أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الراحلة وتعرض الحاجة. وفي سنده ضعف أيضا. وفي موضع آخر يقول الله تعالى موجبا للحج على الناس آمرا نبيه إبراهيم أن يؤذن للناس بالحج، قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين أن إبراهيم لما أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فأجيبوا ربكم. فأجابوه بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورد مثل هذا عن ابن عباس من طرق، وعن سعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير، وعن عبيد بن عمير وعلي بن أبي طلحة ومجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم من طرق مختلفة، يدل على أن هذا الأمر وهذا الأثر له أصل. وقد أبلغ الله تعالى صوت إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما نادى بالحج كل مكان، وحفظ هذا الأذان فجعله قرآنا يردد في الصلوات ويتلى في المحاريب: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إنها إشارة قوية إلى أن على العبد أن يفعل الأسباب التي يستطيعها ثم يترك ما وراء ذلك للقادر الكبير المتعال، كما ذكر الله تعالى في كتابه: يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. والراجح أن المقصود به يوم النحر، يوم العيد العاشر من ذي الحجة. ولهذا جاء عند الترمذي بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر، يوم الحج الأكبر يوم النحر. وذلك لأن معظم شعائر الحج تؤدى في هذا اليوم كرمي الجمرة والحلق أو التقصير والنحر أو الطواف. يا راحلين إلى منى، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويطيب لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. أحاديث في الحج. عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الركن الخامس من أركان الإسلام أو الرابع كما في بعض الروايات، كما في حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عد له الأركان الخمسة ومنها الحج كما في الصحيحين. وفي رواية ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. فذكر العمرة، وبهذا استدل جماعة كثيرة من أهل العلم على أن العمرة واجبة كالحج أيضا في عنق كل مسلم. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ولما سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد قال: لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. والحديث رواه الشيخان، وفي رواية عند أحمد وأبي داود بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قيل هو عوين بحصن وقيل غيره، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. وفي فضل الحج أيضا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور المقبول عند الله تعالى الذي قصد به وجه الله واتبعت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفق من مال حلال غير حرام. إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وفي صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: يا عمرو بايع، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب أو يهدم ما كان قبله؟ وقد كان الحج فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة على قول بعض السلف، وقيل غير ذلك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقيادة أبي بكر رضي الله عنه للحج، لما في الحج في تلك السنة من الآثار الباقية للوثنية، حيث كان المشركين يطوفون بالبيت عراة ويحولون الحج إلى موسم ومهرجان للوثنية. فنادى أبو بكر ومن معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه وغيرهم: ألا لا يطوف بعد العام، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان؟ ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السنة 10 من الهجرة، وهي الحجة الوحيدة التي حجها في الإسلام وتسمى حجة الوداع، وقد كان حج صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه كما جاء في أحاديث صحيحة على سنن الأنبياء. هذا البيت كان مثابة للناس وأمنا، حجه الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وطافوا به. فهذا إبراهيم أبو الحنفاء هو الذي أذن في الناس بالحج وقال: إن الله أمركم بالحج فأجبوه. وقد كان وضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر في مكة عند البيت، حيث الصحراء الجرداء والقفار الموحشة، فلا ماء ولا مرعى ولا أنيس. ثم توجه إبراهيم إلى الله عز وجل فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وولى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظهره، فلحقت به هاجر تقول له: يا إبراهيم، إلى من تذهب وتتركنا في هذا الواد الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وهو لا يلتفت إليها، يخشى أن ينظر إليها فيقرأ الحزن في قسمات وجهها فيرق لها أو يرق لغلامها الذي تركه. ولهذا ولى وجهه لم يلتفت، فلما رأته كذلك قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، وتركته ورجعت إلى صبيها. ونشأ إسماعيل عليه الصلاة والسلام وتزوج واستقر وشب، ودبت الحياة في هذه الأرض القاحلة، وأجاب الله تعالى دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فإذا أفئدة من الناس تهوي إليهم، وإذا هذه الأرض الجرداء القاحلة تصبح أرضا مباركا، تصبح أرضا مباركة وتصبح محط أنظار العالمين بما حباها الله تعالى من الهداية العظمى التي يتطلع إليها كل التائهين. إن قيمة هذه الأرض ليست فقط بذهبها وخيراتها وبترولها، لا، وإنما قيمتها بما جعل الله تعالى من الهداية التي يتلقاها الناس من أهل هذه البلاد بالحق الذي يدينه به الناس هنا، والذي جعل الله تعالى أولياء الإسلام في كل مكان يتطلعون إلى هذه البلاد مشربين مستبشرين، كما جعل سبحانه خصوم الإسلام وأعداءه ينظرون إلى هذه البلاد بقلق وحذر، يخشون أن يحطم العملاق النائم القيد الحديدي الذي يثقل يديه ورجليه ويرصف فيه فيأتي على بنيانهم من القواعد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البلدة المباركة يجهر بدعوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم يخرج من مكة وهو ينظر إليها حزينا يقول: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ومن عجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت لي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى. إن بين هذه الدعوة دعوة إبراهيم أن يجعل من ذريته من يحمل الرسالة وبين إجابتها لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000 عام فيما قاله أهل السير، 1000 عام بين الدعوة وبين إجابتها. فلماذا يتعجل المتعجلون؟ ولماذا يقول الداعي دعوت فلم يستجب لي؟ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض إخوانه من الأنبياء وتلبيتهم بالحج والعمرة. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال لأصحابه: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام هابطا من الثنية له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم على ثنية يقال لها ثنية عرشا، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية عرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه الصلاة والسلام على ناقة حمراء جعدة، يعني مكتلزة اللحم، على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة، يعني من الليث، وهو يلبي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تلبية موسى وتلبية يونس ابن متى وغيرهم من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام: نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا بالكتاب وعدناه. من آداب الحج: الحج عبادة زينت بمحاسن وآداب، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث يطلق على الجماع ويطلق على الفحش أيضا من القول والفعل، والفسوق هي المعاصي كلها، والفسوق هي المعاصي كلها. أما الجدال فهو المخاصمة بالباطل أو المخاصمة فيما لا فائدة فيه، أما المخاصمة فيما فيه فائدة من العلم أو الخير فإنه لا يدخل في ذلك. وإذا كان الحج ارتفاعا عن الشهوات الدنيا ومادياتها وتدريبا للعبد على التخفف منها والاكتفاء باليسير، فلا يليق بالمتلبس بهذه العبادة أن ينشغل عنها بما نهى الله تعالى عنه من أمور النساء قولا أو فعلا. وإذا كان محرما عليه وهو محرم إتيان النساء بالجماع ودواعي ذلك، يحرم هذا عليه مع حليلته، فهو أشد تحريما مع الأباعد فيما حرم الله عز وجل أصلا. ويتأكد هذا المعنى حين يعلم الإنسان الازدحام الذي يكون في المشاعر وعدم تمييز الرجال عن النساء وما يقع من كثير من النساء من الطيب والتزين ومزاحمة الرجال وما قد يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله. إنه لا يكفي منك أن تعرض عن هذا، بل من آداب الحج وواجباته عليك وعلى كل مسلم، بل في الحج وفي غيره، أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. إننا نعلم جميعا أيها الإخوة أن تنظيف المشاعر من القمامة والقاذورات يتطلب حشد ما يزيد على 10,000 من العاملين بصورة مؤقتة لتنظيف المشاعر وجمع القصاصات والأوراق والخرق والقاذورات والقمائم وغيرها. ومثله تنظيم المرور، فإنه يتطلب أعدادا غفيرة من العاملين في هذا السلك. أفليس جديرا بنا أن نحشد ونجنب أضعاف أضعاف هذا العدد لتنظيف المشاعر من كل المنكرات والمعاصي والمخالفات؟ بلى وألف بلى. إنه لأمر يسير، لا أقول تستطيعه الدول فحسب، بل يستطيعه أحد الناس. ولو أن كل طالب علم أو داعية، بل لو أن كل سامع لهذا الحديث أو حاضر في هذا المجلس أو مستمع إليه عبر الشريط، لو أنه جند نفسه لهذه المهمة، مهمة إنكار المنكرات في المشاعر، مهمة الأمر بالمعروف، لتحقق الاكتفاء بذلك بحمد الله تعالى. وإذا كانت المعاصي محرمة في كل حين، فإنها في مكة وفي حال الإحرام أشد تحريما، وهي أولى بالمنع والزجر والنهي عنها. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. روى سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهم عن مجاهد قال: كان لعبد الله بن عمر رضي الله عنه فسطاطان، أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يصلي صلى في الفسطاط الذي في الحرم، وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الذي في الحل. انظر كيف الورع وكيف التقوى. وروى الحاكم عن ابن عباس وصححه الحاكم وغيره قال: أقبل تبع يريد الكعبة، تبع أحد الطغاة، أقبل يريد الكعبة حتى كان بكراع الغميم، فبعث الله تعالى عليه ريحا لا يكاد القائم منها يقوم، فإذا قام سقط وصرع فقعد، ولقوا منها عناء عظيما، فدعا تبع أحباره وقال لهم: ما هذا الذي بعث عليه؟ قالوا: تؤمننا؟ قال: أؤمنكم، أنتم آمنون؟ قال: قالوا له: فإنك تريد بيتا منعه الله تعالى ممن أراده. قال: فما يذهب هذا البلاء عني؟ قالوا: تتجرد في ثوبين ثم تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم تدخل فتطوف فلا تهيج أحدا من أهلك. قال: فإن أنا أجمعت على هذا ذهبت عن الريح وذهب عن العذاب؟ قالوا: نعم. قالوا: فتجرد لله تعالى ثم لبى، فأدبرت الريح كقطع الليل المظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. وهذا الأثر عن مجاهد اجتهاد منه لا دليل عليه، ولم يثبت فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث، ولكن لا شك أن المعاصي في الحرم والمعاصي من المحرم أعظم منها في غير هذا المكان، وأعظم منها في غير ذاك الزمان، وأعظم منها من غير ذاك الإنسان. فالمحرم متلبس بعبادة عظيمة وفي أرض طاهرة السيئة فيها أعظم من السيئة في غيرها، وهو في زمن فاضل في هذه العشر التي فضلها الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. ولنا مع هذا الكلام وقفة: من ضايق الناس في منازلهم وفي خيامهم وشق عليهم وتسبب في أذاهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أهليهم وفي أقواتهم وبضائعهم أو في أداء مناسكهم، فهل حفظ حرمة هذا البيت العتيق؟ البائع الذي يغش الناس أو يستغل حاجتهم فيرفع أسعار البضائع رفعا لا يجوز ولا يليق، الجندي الذي يسيء إلى الناس بجفاء عبارته أو تقطيب جبينه أو منعهم مما لا بد لهم منه أو تكدير نفوسهم وخواطرهم في إيذائهم بسياراتهم أو أنفسهم أو غير ذلك، ويقدم للمسلمين صورة سيئة عن هذه البلاد وأهلها، هل حفظ حرمة البيت ورعى مشاعره وعظم حرمات الله؟ نحن نعلم يقينا أن كثيرا من الكفار يعاملون بكثير من الاحترام ويلقون البشر والترحاب والخضوع والخنوع، بل ربما افتخر بعض المسلمين بأنهم نظروا إليه أو استبشروا به أو ضحكوا معه أو كلموه. أفهذا حق المسلم على المسلم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الجار الذي يضايق جاره في خيمته فيمنعه مما يحتاجه ويخالف قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون، أو يبخل عليه بما يجد، أو يعرض عنه، أو يطلع على عورته، أو يخونه في أهله، أو يمنعه من المشاركة في المرافق الضرورية، هل عرف حرمة البيت؟ هل أدى حق الحج؟ الحاج الذي يزاحم الناس ويضايقهم بيده أو بجسمه أو بلسانه أو بمتاعه أو بمن معه من الأصحاب والأعوان والأتباع والخدم والحشم، فلا يلتفت إلى شيخ كبير ولا طفل صغير ولا امرأة ولا مريض، بل كل همه أن يحقق ما يريد، أو يظهر بالفخر والخيلاء والرياء والسمعة فيضايق الناس عند البيت، أو في منى أو في عرفة أو في مزدلفة أو عند رمي الجمار أو عند سقي الماء، هل حج فعلا يريد الأجر من الله عز وجل؟ هذا الذي يصرخ بالناس بأعلى صوته يزعم أنه يدعو أو يلبي بأصوات جهورية جماعية تجعل الناس لا يلتفتون إلى حجهم، يخافون من هذه الجموع المتدافعة كأنها أمواج السيل فينجون بأنفسهم، لا يهنؤون بعبادة ولا يقبلون على ذكر، هل أدى الحج حق أدائه؟ هذا الذي يحوط مسافات شاسعة من الأرض لوضع الحدائق والأشجار أو للعب الكرة أو يضع عليها خياما يبيعها أو يؤجرها أو لمجرد التوسعة على نفسه أو على من يلوذ به، ويدع الناس يعيشون تحت وطأة الهجير أو يستظلون بظل شحيح تحت بعض الجسور أو يفترشون الشوارع أو يجلسون خارج المشاعر لأنهم لم يجدوا مكانا يجلسون فيه، هل حج لوجه الله تعالى؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال لا، إنما هو مناخ لمن سبق إليه. أين هم من هذا؟ أولئك الذين يجعلون من مجالسهم في المشاعر فرصة للترويح عن النفس بالليل من فلان وفلان، والغيبة والنميمة والقيل والقال والفحش والبذيء من القول وسيء الكلام، وقد تسمع هذه الغيبة أحيانا فتعتب عليهم فيقولون هذا تقويم للأشخاص وهذه ملاحظات، أو يزعمون أنها تقارير عن فلان وعلان، هل حفظوا حجهم وعظموا مقدساتهم؟ هؤلاء الذين يثيرون الجدل لسبب وغير سبب، فتجد الجدل عند وقوف السيارات، وتجد الجدل عند بناء الخيم، وتجد الجدل عند سقي الماء، وتجد الجدل عند الدفع والسير، وتجد الجدل عند الطواف، وتجد الجدل عند السعي، وتجد الجدل عند الرمي، أين فعلهم هذا من قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ إنه لقبيح بالحاج أن يسير إلى الحج والأغنية تفضح في سيارته، أو يلبي والسيجارة في فمه، أو يدعو الله تعالى وهو قد أسخط المؤمنين عليه برديء فعاله، أو يطلب من الله تعالى العفو وهو لم يعفو عن الناس، أو يسأل الله تعالى التوسعة عليه وهو قد ضيق على عباد الله في أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم أو غير ذلك. إن حسن الخلق وطيب الكلام وإطعام الطعام من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، خاصة في مثل تلك المشاعر. وإنني أخاطب خاصة الناس من طلبة العلم والدعاة والموسرين وأهل الخير والفاهمين والعارفين، أن عليهم أن يدركوا أن اشتغال الواحد منهم بنفع الناس أو مساعدتهم أو التوسعة عليهم أو إطعامهم أو تعليمهم أو ما أشبه ذلك أنه أفضل من أن تعقد جلسة خاصة لدرس في خيمتك ربما لا يتعلق بأمور الحج. دروس الحج نعم مطلوبة، لكن كثير من الجلسات التي يمكن الاستغناء عنها ونصرف الجهد لمساعدة الحجيج في هذا الموسم العظيم. إنه لمن المؤسف أيها الإخوة أن يرجع الكثير الكثير من الحجيج يرجعون بصورة سيئة عن هذه البلاد وأهلها، لم يروا منهم طيب الكلام، ولم يروا منهم بشاشة الوجه، ولم يروا منهم التوسعة، ولم يروا منهم بذل المال بذل المعون، وإنما رأوا من بعضهم في كثير من الأحيان القسوة في القول والغلظة في الفعل والشراسة وعدم مراعاة ظروفهم وعدم التوسعة عليهم، فرجعوا بغير بوجه غير الوجه الذي جاءوا به، ولا ينفعهم مع ذلك الضجيج والصخب والكلام الذي لا طائل تحته ولا ثمرة منه ولا رصيد له من الواقع. فوالله لحسنة تقدمها إلى حاج أو بسمة أو شربة ماء أو طعام أو توسعة له في محلك أو مساعدة له في دلالة الطريق أو تعليم له بعض ما يحتاجه، إنه خير من كثير من الكلام الذي يضر ولا ينفع. صفة الحج والعمرة، إذا أراد الإنسان أولا العمرة إذا أراد الإنسان العمرة فإنه يغتسل كما يغتسل من الجنابة إن تيسر له ذلك، وإلا لا يلزمه. ثم يلبس ثياب الإحرام إزارا ورداء، وتحرم المرأة فيما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة. ثم يقول المعتبر بعد ذلك: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومعنى لبيك أي أجيبك يا ربي إلى ما دعوتني إليه من الحج والعمرة إجابة بعد إجابة مرة بعد أخرى. ثانيا، إذا وصل إلى مكة طاف بالبيت 7 أشواط، يجعل البيت عن يساره ثم يطوف 7 أشواط تبتدئ من الحجر الأسود وتنتهي إليه، ثم يصلي 2 ركعتين خلف المقام قريبا من المقام إن تيسر، وإلا فلو كان بعيدا جدا فإنه لا يضره، ولو صلى في أي مكان من البيت فلا حرج عليه. ثم يخرج إلى الصفا فيرقى الصفا ويطوف 7 أشواط بين الصفا والمروة، تبتدي بالصفا وتنتهي بالمروة، ويسرع بين العلمين في ذلك الوادي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شدا. وعلامته اليوم معروفة بهذه الألوان الخضر التي تميزه عن غيره. ثم إذا انتهى من الطواف والسعي فإنه يقصر شعر رأسه، وبذلك تكون عمرته تمت، فيفك إحرامه ويلبس ثيابه. ثم بعد ذلك يحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة من مكانه الذي هو فيه، سواء كان بمنى أو بمكة أو بغيرهما، فيغتسل إن تيسر له ذلك، ثم يلبس ثياب الإحرام، ثم يقول: لبيك حج لبيك اللهم لبيك إلى آخره. ثم يخرج إلى منى إن لم يكن فيها، ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي 2 ركعة رباعية ثنتين، يصلي الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين، أما المغرب والعشاء فهما بهيئتهما المغرب والفجر فهما بهيئتهما المغرب 3 والفجر 2 ركعتان، ولا يجمع الصلوات إلا إن احتاج إلى الجمع. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وصلى بها الظهر والعصر جمع تقديم 2 ركعتين، ومكث فيها إلى غروب الشمس، وأكثر من ذكر الله تعالى والدعاء هناك وقراءة القرآن مستقبل القبلة. فإذا غربت الشمس سار من عرفة إلى مزدلفة بهدوء وسكينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. فيصلي بمزدلفة المغرب والعشاء والفجر، يدفع من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، ثم يصلي بعدما يصل إلى مزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء والفجر، ثم يمكث فيها للدعاء والذكر إلى قرب طلوع الشمس. وهنا ينبغي أن يعرف أنه يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة أول ما ينزلها، ثم يقبل على شؤونه إن شاء أن يشتغل بها أو ينام أو غير ذلك، ولا يجوز له أن يصلي الفجر إلا بعد أن يبرق الفجر في وقتها كما هي في غيرها بإجماع أهل العلم. وإنما نبهت لذلك لأن كثيرا من الحجاج يصلون الفجر بمزدلفة قبل وقتها جهلا منهم بذلك. فإن كان ضعيفا لا يستطيع المزاحمة، أو معه ضعفة، أو شق عليه ذلك، فإنه يدفع من مزدلفة في آخر الليل إلى منى، وإن دفع من غير الضعفاء فإن ذلك جائز كما أفتى به جماعة من علمائنا، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم، وذهبوا إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، يعني بمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد قضى حجه، فقد قضى سفته وتم حجه، وهو حديث صحيح. فمن دفع بعد نصف الليل فلا بأس عليه إن شاء الله، خاصة إن كان من الضعفة أو كان معه بعض الضعفة. فإذا وصل إلى منى سواء كان من الضعفة أو غيرهم، فإن أول ما يبدأ به رمي جمرة العقبة، وهي أقرب الجمرات إلى مكة، فيرميها 7 حصيات متعاقبة، واحدة كل واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر ثم يرميها. ثم بعد ذلك يذبح الهدي يذبح هديه ويأكل منه ويوزع على الفقراء، والهدي واجب على المتمتع والقارن وليس واجبا على المفرد، فالمفرد ليس عليه هدي. ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، والمرأة تقصر منه بقدر أنملة. هذه الأشياء الثلاثة التي هي الرمي والذبح والحلق تعمل بهذا الترتيب، الرمي ثم الذبح ثم الحلق إن تيسر، وإن قدم بعضها أو أخر فلا حرج عليه في ذلك. وبعد أن يرمي ويحلق أو يقصر يحل التحلل الأول فيلبس ثيابه ويحل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء. وبعضهم يرى أن التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة، وقد جاء فيه حديث حسن، وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هذا قول حسن، ولكن الاحتياط ألا يحل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة وبعد أن يحلق أو يقصر. ويتساءل البعض عمن وصلوا إلى الجمرة بعد أن دفعوا من الضعفة ومن في حكمهم، هل يجوز لهم الرمي بمجرد وصولهم أم لا يرموا حتى تطلع الشمس؟ المسألة فيها خلاف وأقوال، ولكن الأظهر والأجود أنه إن كان يشق عليهم ربوا ساعة وصولهم، فإن كان لا مشقة عليهم استحب لهم أن يؤخروا الرمي إلى بعد طلوع الشمس، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلطخ أفخاذهم ويقول أي بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. ثم ينزل بعد ذلك إلى مكة ويطوف بها طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ثم يسعى بعد ذلك بين الصفا والمروة سعي الحج، وإذا فعل ذلك تحلل التحلل الثاني فأصبح يحل له كل شيء من محظورات الإحرام. ثم يخرج بعد الطواف والسعي إلى منى فيبيت بها ليلة 11 وليلة 12، ثم في هذه الأيام يرمي الجمرات الثلاث في اليوم 11 والثاني عشر بعد الزوال، يبتدئ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة وأقربهن إلى منى، ثم الوسطى ثم العقبة، كل واحدة يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاه ويقف بعد الأولى والوسطى مستقبل القبلة يدعو الله تعالى ولا يقف بعد الجمرة الأخيرة. وينبغي أن يعلم أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال في هذين اليومين، لكن الرمى بعد الزوال فهذا هو السنة قبل غروب الشمس، فإن رمى بعد غروب الشمس جاز له ذلك خاصة مع الزحام الشديد وخاصة بالنسبة للنساء والضعفة. وقد جاء أن ابن عمر رضي الله عنه جاءت زوجته صفية بنت أبي عبيد وبنت أخيها من مزدلفة إلى منى بعد غروب الشمس ثم رمت الجمرة، فأمرهما ابن عمر بذلك ولم يرى عليهما شيئا. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للراعي أن يرمي بالليل ويرعى بالنهار، وما نراه من المشقة والحرج العظيم للناس اليوم يدل على التوسعة عليهم في ذلك. وهذه أيضا هي فتوى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهما من أهل العلم وفقهم الله جميعا. فإذا أتم الإنسان الرمي في اليوم 12 فإن شاء أن يتعجل خرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء أن يتأخر وهو أفضل فيبيت بمنى ليلة 13 ويرمي الجمرات الثلاث في ذلك اليوم بعد الزوال كما رماها في اليوم 12. وإن أراد الخروج من منى ولكنه لم يستطع الخروج لسبب مثل زحام السيارات أو غيره فإنه لا شيء عليه ولو كان خروجه بعد غروب الشمس. فإذا أراد الرجوع إلى بلده طاف عند سفره بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط، والحائر والنفساء ليس عليهما طواف الوداع. هذه ملخص صفة الحج، هذا ملخص صفة الحج بالنسبة للمتمتع. أما بالنسبة للقارن فإنه إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى سعي الحج ثم يبقى على إحرامه إلى أن يدخل في مناسك الحج، وبعد ذلك يفعل كما يفعل المتمتع. أما بالنسبة للمفرد فميزته أنه يحرم بالحج فقط وليس عليه عمرة، وكذلك ليس عليه هدي. محظورات الإحرام ثلاثة أقسام، القسم الأول منها عام للرجال والنساء، وهي إزالة الشعر وتقليم الأظافر والطيب والمباشرة لشهوة والجماع ولبس القفازين وقتل الصيد البري الحلال وعقد النكاح. أما قطع الشجر فإنه ليس من محظورات الإحرام ولكنه حرام في الحرم، حرام في الحرم للحاج والمعتمر ولغيرهما. أما ما يخص الرجال فلبس المخيط وتغطية الرأس، أما ما يخص النساء فهو النقاب الذي غسل على الوجه وجعل فيه نقب للعينين أو لأحدهما. ومن ارتكب شيئا من هذه المحظورات فعليه الفدية، والفدية فيما يتعلق بقتل الصيد كما قال الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو فدية هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. أما فيما يتعلق بالجماع، فيما يتعلق بالجماع فإن كان جماعه لزوجته قبل التحلل الأول فإنه عليه أولا أن يمضي في هذا الحج ويعتبر حجا فاسدا، لكن لا بد أن يستمر فيه ولا بد أن يقضيه من عام قادم، وعليه فدية بدنه. أما إن كان جماعه بعد التحلل الأول فحكمه حكم سائر المحظورات، وسائر المحظورات فديتها ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا لمن فعل المحظورات عامدا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، أما من فعلها جاهلا أو ناسيا فالظاهر إن شاء الله تعالى أنه لا شيء عليه.